بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في درس من دروس فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكما أرحب بالمشاهدين والمشاهدات، أرحب بكم أنتم أيها الطلاب، فأهلا وسهلا بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الدعاة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. نواصل الحديث في فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيما يتعلق بالدعوة الذاتية، أو انطلاق الدعوة من ذات الشخص والدوافع الذاتية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من الإنسان. فلدينا الآن بعض المظاهر الذاتية الدعوية، يعني ما هي المظاهر التي تدل على أن ذلك الإنسان عنده هم الدعوة، يحمل هم الدعوة، يعتني ويجتهد بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى انطلاقا من ذاته، من شخصه، دون إلزام من أحد من الناس. فدعونا نأخذ بعض النقاط. وجود الراحة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إذن هذا يعد مظهرا من مظاهر الذاتية الدعوية، لكن كيف يكون هذا مظهرا من مظاهر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ نريد يعني أن نسمع بعض الإيضاحات. تفضل محمد، عندك شيء ولا تفضل؟
طيب، وجود الراحة في الدعوة يعد مظهر من مظاهر الدعوة الذاتية. نعم. وذلك فإن الإنسان عندما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يستشعر أنه يتوقع يهتدي على يد أحد، فهذا يجعله يطمئن ويجد نفسيا راحة، فإنه كلما اهتدى رجل أو أي شخص على يده فإنه يجد أمام الله سبحانه وتعالى أجرا، فهذا يجعله يجد راحة في نفسه. كذلك أن الداعي يعيش لغيره لا يعيش لنفسه، فكون كلما قدم شيئا من الأعمال فإنه يتوقع، فإنه يعني يرجو من الله سبحانه وتعالى الثواب، هذا ما تجعله يعيش يعني حياة يعني فيه طمأنينة وفيه راحة.
نعم، بارك الله فيك، كلام سليم. إلى في إضافة أم إضافة على ذلك؟ تفضل قصيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الحقيقة وجود راحة في الدعوة إلى الله تنطلق من منطقة من الفطرة السليمة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بفطرته والتي هي الإسلام، والدين الإسلام دين دعوي، وأنك تهتم للآخر كما تهتم بنفسك، وترجو له ما ترجو لنفسك. لذلك حتى تنام مطمئن البال في الليل لابد أن تؤدي ما عليك تجاه هذا الإنسان بفطرتك وبدينك. نعم. لذلك إذا دعوته ستجد يعني حلاوة هذه الدعوة في راحة نفسية سبحان الله بهذه من الله في فطرة الإنسان.
نعم، بارك الله فيك، شكرا. إذن لو وقفنا على هذا قليل، وجود الراحة في الدعوة إلى الله، الراحة أو الدعوة كعمل، يعني إذا مارسه الداعي الله سبحانه وتعالى، يعني الذي تنطلق الدعوة يعني من ذاته، يعني هناك عند دواف عند هم دعوي، يشعر بأنه مطمئن في هذا العمل، مرتاح وانشرح الصدر وهو مارس هذا العمل، ليس كذلك؟ لو أخذنا على سبيل المثال موظف يحب عمله ويحمل هم العمل، هل يعني ألا تجده وهو يمارس ذلك العمل منشرح الصدر ومرتاحا؟ ها؟ بلى، بخلاف ذلك الرجل المكره على عمل ما، لو كان إنسان مكره على عمل من الأعمال ومن مدفوع إليه دفعا مجبر عليه إجبارا، هل وهو يمارس ذلك العمل يشعر بالراحة ولا يشعر بال يعني القلق، ويشعر بالضيق، يشعر بالنكد، يشعر بعدم الارتياح، وبوده يعني متى يتخلص فقط من ذلك العمل؟ إذا فرق بين إنسان يحب عمله ويحمل همه وعمله يعني انطلق من ذاته، هو اللي بحث عن ذلك العمل حتى أدركه وحتى عمل فيه، هو بذاته اختار ذلك العمل من محبته له ورغبته فيه. إذن هذا النوع من الناس تجده منشرح الصدر في عمله، مرتاحا مطمئنا غير قلق إلى آخره. أما ذلك الشخص المجبر المكره هذا غير مرتاح. إذن كذلك الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي تنطلق الدعوة من ذاته والذي يحمل هم دعوته والذي يحب هذا العمل، تجده منشرح الصدر محبا لذلك العمل مهما بذل فيه، فإنه لا يشعر بالتعب بل يشعر بالراحة، لأنه ينتظر مثل ما ذكر الرحمن ينتظر أشياء ثمينة وأشياء جميلة، ينتظر ثواب الله، ينتظر الأجر الجزيل، ينتظر الأثر الحسن له في الدنيا قبل الآخرة. إذن هذا يعني هذه من المظاهر. هناك مظاهر أخرى، تعالوا مثلا معايشة الإسلامي واقعا يعني كيف يكون من مظاهر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو مظاهر التي تدعو معايشة الإسلامي واقعا كيف يكون ذلك؟ نايف تفضل.
أن يكون الداعي لله سبحانه وتعالى مسخرا للدعوة، وقته وقوته وماله ونفسه، وأن يكون هو الإسلام، وأنه يحمل هم عظيم وهي هم الدعوة لله سبحانه وتعالى.
نعم.
في كل مكان يكون فيه. صحيح تحصل لهذا الداعية بعض المثبطات وبعض الأشياء التي قد تحد من عمله، لكن يكون عنده عزيمة في الدعوة، وكلما استمر في الدعوة لله سبحانه وتعالى كلما زاد حبه في هذا العمل.
نعم.
ولا يأتي هذا الحب من أول ما ينطلق عليه.
جميلة جدا. الداعية إلى الله سبحانه وتعالى الذي انطلقت الدعوة من ذاته ومحبته لها، من يعني يدعو الله مخطلقة إلى دار من ذاته، أن يكون متكاسلا عن صلاته، أن يكون مهملا في واجباته، أن يكون غير بار بوالديه، أن يكون غير واصل لرحمه، أن يكون غير ذي خلق حميد، لا كل الأشياء هذه. ولذلك يعني تجد الداعي إلى الله المنطلق ده هو يعني يستطيع أن نقول باختصار الذي يدعو إلى الله يعني بإخلاص، يعني يبتغي ما عند الله سبحانه وتعالى، لا يرجو يعني شيئا من أمور الدنيا، فهذا أقرب إلى أن يعيش الإسلام واقعا في أخلاقه في أعماله في أقواله في منهجه في الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هذه حياتي وهذا عملي كلها لله سبحانه وتعالى، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كله لله سبحانه وتعالى. إذن يعيش الداعي الله سبحانه وتعالى يعيش بقلبه وببدنه متجها إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي تكون ثمرته ثمرة دعوته ناجحة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يفتح على قلوبنا ويجعلنا من الدعاة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب أضف إلى ذلك يعني من المظاهر الحرص على هداية الناس، القدوة على هذه أعطوني نماذج أو إيضاح لهذه المسألة. تفضل قصي.
لو رجعنا إلى أصل الدعوة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس حرصا على هداية الناس.
نعم.
لذلك كان الله سبحانه وتعالى يعني ينزل عليه القرآن ويخبره بأنك لا تهدي من أحببت وكذلك ولو حارصت بمؤمنين
يعني من حرصه على يعني هداية الناس. أيوة.
نعم. فالحرص على هداية الناس ذلك لأنه من الإنسانية وحب الإنسان لا يريد له أن يتعذب في الآخرة لذلك يريد له النعيم ولهذا يدعو حتى الداعي للدين الله لابد أن يكون أصل يعني دعوته حبا للناس ويعني في أن يكون معهم في الجنة في رحمة الله.
نعم. كان عندك إضافة أخ محمد تفضل.
كما قال أخ مصي جزاه الله خيرا فحقيقة الداعي عندما يكون حريص يعني كان يعيش أن يكون كل الناس مثله ويكون أفضل منه ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه جاء إلى أمه في وقت آخر اللحظة من حياته فكان يحب له أن يهتدي إلى الإسلام فقال له يا عمي قل كلمة لا إله إلا الله وهذا يدل على قمة واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه لكل إنسان خاصة يعني حتى كل الناس يكونوا مسلمين ويكونون ناجحين من عذاب الله فهذا نماذج حية فكل داعية مطلوب أن يكون دائما همه ورغبته يكون كل الناس يهتدوا ويدخلوا معه الجنة.
بارك الله فيك. لعلنا يعني شوف خلونا ناخذ نموذج في العمل نموذج في العمل أي في عمل دنيوي. عندنا موظف هذا الموظف غير مخلص في وظيفته يهمه أن يؤدي دوامه يعني يقضي وقته في الدوام ولا يهمه نتيجة العمل نتيجة عمله أنجز ما أنجز ما يهم المهم أن يجي من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية خلاص أنا أديت الواجب وانتهى الأمر. شخص آخر يأتي طبعا محرص على دوامه ومع ذلك يحرص على أن يحقق الهدف من عمله على أن ينجز ما كلف به. وش الفرق بين هذا وهذا؟ الأول يعمل بغير إخلاص يعني كأنه يقول هذه بس مهمة أنجزها وعمل أؤديه فقط يعني ولا يفكر بالنتيجة. أما الآخر فهو إيش؟ مخلص في عمله ويهمه أن يثمر عمله ويحقق هدفه ليس كذلك؟ إذن كذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لو كان عندنا داعيا أحد الدعاة يعني يتسمى بالدعوة لكن ليس عنده من الإخلاص الأمر الكافي لذلك تجده ليس حريصا على هداية الناس قد يؤدي بعض الأنشطة الدعوية لكن ليس حريصا على أن تؤتي يعني ثمارها وأن تستجاب دعوته. وتجد مثل هذا النوع يتعثر عند أدنى شيء فيقصر في هذا الأمور. أما الشخص الآخر تجده حريص يبذل جهده ويجتهد ينوع في الوسائل والأساليب والأوقات.
كيف يكون هذا تبعية أو شريحة مخصصة لها؟ فالعمل الخيري أن يكون منظم وتفكير في المشروع هذا يأوي مثلا أي
وعمل خيرا أعمال دعوية فهي أطعموا استجابوا. هناك أيضا من هم بحاجة إلى ومع الدواء يرون أيضا هذه الأمور وفي كل مكان يحل فيه فهو فالدعوة همه وتعيش معه هي هاجسه لا ينساها لا في لا أو لا يتكاسل عنها في النهار ولا في الليل لا في الصباح ولا في المساء فيهم متى ما تسنى له يعني الأمر معروف أو تسنى له نهي عن منكر أو تبليغ أي دعوة إلى الله فتجده يبادر في ذلك إن كان ذلك الزمان بس بشرط
أن يكون الوقت مناسبا، لا يعني ذلك أن في أي زمان خلاص يعني أدمع عندك، لا لابد تكون يعني يكون الشيء مناسبا. طيب أضف إلى ذلك التألم لما يهم المسلمين، يعني اللي ما يحمل هم الدعوة ما يهمه الواقع المسلمين المر، أما الذي يحمل هم الدعوة ويتألم للواقع المر ومن ناحية أخرى يفرح بما ينفع المسلمين، يفرح بما يتحقق المسلمين من نصر من تقدم من رقي من رخاء من كذا، ويتألم لما يصيب المسلمين من جوع ومن مرض ومن حروب وغير ذلك، يتألم للواقع المرير ويفرح ويفرح يعني للواقع الأحسن أو الأفضل. إذن هذه مظاهر ذاتية الدعوية، يعني تدلك، طبعا ليست هذه المظاهر هي يعني فقط هي اللي تدل، لكن بعض المظاهر تدل على أن هناك يعني هذا الشخص هذا الإنسان، تعالى اللهم اجعلنا ممن يحمل هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا شوف ميادين الدعوة. طيب وين الدعوة الذاتية يمارسها الإنسان؟ وين؟ في أي مكان؟ طبعا خلونا نأخذها على واحد، هي مع أماكن كثيرة، لكن نشوف نأخذ على مكان ونتحدث في إطار ذلك المكان. الميدان واسع، الميدان واسع وليس مقصورا على ميدان بذاته بالأسرة. هذا أول ميدان وأهم ميدان، وأنذر عشيرتك الأقربين. طيب واحد تكرما يلقي لنا الضوء على هذا الأمر، تفضل نايف.
الأسرة هي النواة الأولى في المجتمع أو في لنشر الإسلام وكذلك الدعوة، فلا خير في أحدنا إذا لم يكن له خير في أهله، سواء كانت زوجته أو أبناءه أو أمه أو أبوه. فربما يكون الوالد الوالدة أمي لا يستطيع يقرأ ولا يكتب،
نعم،
ويحصل هذا في بعض المناطق، فلا بد له أن يكون له دور فعال في معرفتهم الحق من الباطل،
نعم،
وكذلك تدريبهم على الصلاة ومعرفتهم ما ينفع وتعريفهم بما ينفعهم وما يضرهم. فإذا كان الفرد صالح لنفسه وأسرته في ضلال فلا أعتقد أنه فيه خير.
صح،
فالأسرة هي سواء في المجتمع أو في البيئة أو الدولة أو الحي، أنت تمثل أسرتك وأسرتك تمثلك أيضا.
نعم نعم، بارك الله فيك. إضافة تفضل قصي.
نعم، طبعا انطلاقا من قول الرسول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله،
نعم،
فبالطبع لابد أن يبدأ الإنسان بالأقربين. لذلك نجد أن مثلا المحدثين كانوا يجرحون المحدث الشخص الذي يروي الحديث، يجرحوه إذا كان في أهله مثلا سمعة سيئة أو كان عندهم فساد أيا كان نوع من الفساد. لذلك لابد إن كنت تريد أن تدعو إلى الله لابد أن يعني تحصن نفسك، فتبدأ أولا بالأسرة والأقربين ثم الجار إلى آخره.
نعم نعم. كل حاجة
فضل. طيب فجزاهم الله الإخوة حقيقة قضية الأسرة، فإن الدعوة يكون منطلقا أولا من نفسك ثم يعني الأسرة، فكان القرآن قد ركز في هذه القضية. فالله سبحانه وتعالى ذكر في قوله حيث يعني تكلم الأسرة يعني يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، فوقاية الإنسان لنفسه، فلا بد عندما يعني وجد شيئا خيرا لنفسه فلا بد أن يقدم هذا الخير لأسرته. فخير مثال ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم وما قام به ناسا في أمر كذا كذا، ولا أريد أحدا يخالفني. وهذا يدل إن من يستطيع أن يركز ويرتب أسرته يستطيع أن يعني يصلح آخرين. أما إذا لا تستطيع وأنت تأمر بالحجاب وزوجتك متبرجة، وأنت تأمر بالصلاة وزوجتك لا تصلي، وأنت تأمر يعني، وهذا حقيقة إذا استطعت أن تصلح واستطعت أن يعني تسيطر على أسرتك استطعت أن تقدم الدعوة وتوضح للناس الأمر. فقضية الأسرة وميادين الأسرة قضية حساسة جدا، فلا بد الإنسان أن يهتم قبل كل شيء يعني بأسرته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن قضية الإنفاق قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وما يقوم به الإنسان من الأمور المهمة جدا الدعوة التي أنت تقدمها، لأن الدعوة أمور الإنسان يرجو بها يعني أن ينجح بها من النار ويدخل به الجنة. فأولى الناس من كل الناس أسرتك.
نعم، بارك الله فيك. ولا شك ما تفضلتم به شيء جميل جدا وإيضاح رائع. وإذا نحب نأكد على هذا القضية، يعني إذا كانت دعوة إلى الله هي يعني فيها بذل الخير للآخرين، فأولى بالخير اللي هم من الأهل، كما ذكر قصي الحديث خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذه نقطة. إذا كان الداعية بذل جهده واهتم وصرف جهده على الناس البعيدين ونسى القريبين، ألا يقال في دعوته خلل؟ في دعوته خلل، وهذا يحصل عند البعض. هداهم الله أنه يبذل جهده للآخرين وينسى القريبين. والله سبحانه وتعالى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا وأنذر عشيرتك الأقربين. ولكن لا يلزم أن القريبين يكونوا مستجيبين للدعوة، ما يلزم ذلك، لكن اللي يلزم والمهم أنك تكون بذلت لهم الدعوة. فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فذلك قدر الله عليهم. إبراهيم عليه السلام ألم يبذل جهده في دعوة والده؟ بلى. هل استجاب الوالد؟ ما استجاب. نوح عليه السلام ألم يبذل جهده في دعوة ابنه؟ ألم يستجب. هذا الآن انظر الداعية الابن والمدعو الأب ما استجاب. حالة أخرى الداعية الأب والمدعو الابن ما استجاب. لو أخذنا حالة لوط الداعية الزوج لكن الزوجة لم تستجب. وعلى ذلك فقس، يعني هناك أمثلة تدل على أنه قد يكون القريب لا يستجب، وهذا يقع. إذا لم يستجب وكانت قد بذلت له الدعوة، بذل له النصح، بذل له التوجيه، الحمد لله يكون الداعي قد أدى ما عليه. المهم أنه لا يغفل عن أقاربه ويبذل جهده ونشاطه مع الآخرين. وهناك دعوات أثمرت، دعوات أبي هريرة لأمه أثمرت، دعوات معاذ ابن عمرو ابن الجموح لوالده أثمرت. وهذه لعلها تأتينا في النماذج مثل هذه القصص وهذه المواقف وغيرها من الدعوات التي أثمرت واستجاب الأقربون لها. طيب إذا هذا في محيط الأسرة. الأسرة تتكون من أم وأب وأبناء وزوج وزوجة، وهذه يعني في الغالب الأسرة، وقد يأتي يدخل فيها يعني غير هؤلاء. المسجد مجال للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مجال لدعوة المصلين إلى الله سبحانه وتعالى، مجال لدعوة المصلين. يعني طيب كيف أو نقول كيف يكون هذا ميدان؟ ما هي المناشط التي ممكن تؤدى في ذلك الميدان من ذلك الشخص الذي عنده الهم الدعوي، عنده ذاتية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ تفضل قصي.
نعم، طبعا خير البقاع هي المساجد، ولا شك أن الدعوة تبدأ من المساجد دائما، لكنه الحقيقة أن الداعي ربما يستطيع استخدام المسجد في أكثر من وسيلة للدعوة. نعم. منها مثلا تصحيح الاعتقاد.
نعم.
لأن الناس في المسجد هم يصلون صح. نعم. يصلون ويعبدون الله، لكن ربما عندهم يعني انحراف في الاعتقاد، فربما يستطيع تصحيح هذا الانحراف. كذلك يستطيع تجنيدهم. تجنيد هؤلاء يعني المصلين في الدعوة إلى الله في البيت وفي الأسرة كما مضى سابقا. فهذه النقطة الأساسية. وهناك كذلك طبعا يعني نقاط كثيرة ممكن يستخدمها الداعية في المسجد.
نعم كانك تريد أن تضيف شيء تفضل.
حقيقة أن المسجد فإساند أحسن التصرف فيكون ميدان خصب جدا للدعوة. وهذا مما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة وجاء إلى المدينة أول ما قام به تأسيس المسجد.
نعم.
ففي المسجد أسس الرجال. فصناعة الرجال فالعلماء لو مثلا قرانا تاريخ وسير العلماء كلهم مثل بخاري ومسلم كلهم تخرجوا من المسجد. والمسجد له دور كبير جدا إذا أحسننا تصرفات أو إذا أحسننا الاستفادة منه. فممكن الداعية يستطيع يجعل المسجد يختم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسجد نستطيع أن ندرب فيها علماء نستطيع أن نخرج منها، نستطيع أن ندرب فيها عباد، فنستطيع أن ندرب فيها كل ما يتعلق بالدعوة ويخدم مصالح الإسلامية. فالرجال الذين خدموا الإسلام وقاموا بجهود جبارة جدا كلهم خريج المساجد.
بارك الله فيك، كلام سليم. تفضل يا معين.
وسائل كثيرة في المسجد للدعوة ونشر الدعوة، لكن الوسائل هذه تختلف في واقع المجتمع الذي يعيش فيه هذا الفرد الذي يكون داعيا لله سبحانه وتعالى. بعض المجتمعات يكونوا حديثين الإسلام زي ما ذكر قصي، عندهم انحراف في بعض العقائد فيكون هو مصاحب لذلك. وبعض المجتمعات الحمد لله يعني عاش على الإسلام ونشأ على الإسلام وعرفت الإسلام، لكن كيف يجند نفسه مثلا في الإجازة الصيفية لدعوة الآباء لإرسال أبنائهم لحفظ القرآن وإقامة حلقة، وبعد الحلقة هذه أعمل فيها نشر جوائز وهدايا للأطفال حتى أنه يستطيعوا العام القادم أو في كل مرة يأتي الحلقة ويحفظ القرآن. وكذلك كانت حلقات في السيرة، حلقات في الفقه، حلقات في عديدة هي مجالة الوسائل الدعوة في المسجد.
بارك الله فيك. إذن المسجد ميدان، ميدان دعوة كما ذكرتم وذكر الله محمد كذلك أشرتم إليه. المسجد هو مركز الدعوة وهو منطلق الدعوة يعني في الدولة الإسلامية التي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب المدينة أول ما بنى طبعا أول ما بدأ به بناء المسجد، بنى مسجد عليه الصلاة والسلام، طبعا بنى مسجد قباء أولا ثم بنى المسجد، لكن عموما المسجد كان ما فقط مجرد صلاة الناس يصلوا وينصرفون، كان مركز العبادة ومركز يعني سياسة الدولة ومركز الدعوة لله سبحانه وتعالى، يصلون فيه الناس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني أغلب ما يعطي توجيهاته الصحابة عليه الصلاة والسلام وين؟ في المسجد عندما يجتمعون عنده. فمن هنا أيضا الداعي الله يجب أن يغتنم ذلك الميدان في المناشط الدعوية. وما ذكر زميلكم نايف هذه أيضا المجالات والوسائل على حسب المجتمع اللي موجود في ذلك المسجد. في العصر الحاضر يوجد مثلا بعض المساجد بعض المجتمعات أو في بعض البلدان خلاص المسجد يفتح للصلاة ويقف بعد الصلاة نهائيا، ممنوع إقامة فيه أي منشط، صح ولا لا؟ طبعا ليس على الداعية هنا أنه أن يتكلف أمرا يعني لا يطيقه أو غير مسموح له به، إنما يغتنم المسجد في إقامة المناشط الدعوية الممكنة وينوعها. إذن ممكن مثل ما ذكرت تصحيح العقائد بكلمات توجيهية، نصائح معينة، بمحاضرات، بكلمات، بإلقاء دروس، ممكن يعني إقامة مسابقات في المسجد، وهذا يحصل عام في بعض المساجد خاصة للصغار تشجيعهم على المجيء المسجد وعلى حفظ القرآن، كذلك إقامة الحلقات. إذا في مناشط كثيرة ممكن إقامتها في ذلك الميدان. إذا يعني تجد أن الداعية الذي يحمل هم الدعوة يفكر في هذا الميدان ويغتنم هذا الميدان بالمناشط الدعوية المناسبة. طيب غير ذلك الأندية الرياضية كيف تكون هذه الأندية من ميادين ذاتية الدعوة. كيف تفضل نايف؟
الأندية تعتبر ميدان خصب نشر الدعوة، خاصة هذه الأيام أن التشويق والعمل واللعب في النوادي أصبح منتشرا كثيرا، بل وأساسي في حياة الفرد سواء يكون طفل أو كبير أو كذا. فتدرج مراحل السنية في النوادي من الأطفال والأشبال ثم الشباب والكبار، هذا يتطلب من الداعية كيف يكون أسلوبه في التعامل مع هؤلاء الفئات حسب الفئة العمرية، فقد يجعل لنفسه جدول أو يجدول نفسه أو يستطيع أنه يدخل مع مؤسسة النادي أو مدير النادي أو المشرف على النادي بأن يكون لديه بعض الأيام محاضرات خلال انتهاء من اللعب أو خلال يستغل فرصة المرح مع اللاعبين يعني على الدعوة. كذلك يكون إذا كان لاعبا أيضا أو كان في النادي أو مؤسس في النادي أن يكون قدوة لكل اللاعبين أو الممارسين في النشاط
هذا.
نعم. فيجي وقت إذا جاء وقت الصلاة لا يكون همه إلا الصلاة ويذهب إلى صلي، فكل الناس يقتدون بهذا الفرد وأيضا يعمل على استقطاب ورفع مكانة اللاعبين اللي هم ملتزمين في الصلاة وأخلاقهم تكون طيبة وأثناء المجتمع عليهم يكون أيضا طيب والوالدين راضين عنهم. فهذا أعتقد أنه مجال كبير لنشر الدعوة الإسلامية أو الدعوة سواء تكون في المجتمعات الإسلامية أو غيرها.
ممتاز، بارك الله فيك. إذن الأندية أيضا هي ميدان من الميادين، يجب أن يغتنمها من لديه ذاته دعوة الله سبحانه وتعالى. ومن الخطأ التفكير بأن النادي الرياضي هو فقط ممارسة الرياضة ولا يوجد فيه شيء من النشاط الدعوية، ما في نصح، ما في توجيه، ما في حث على الصلاة، ما في كذا، ما في كذا. هذا من الخطأ. ليش؟ لأن الإنسان الحمد لله يعني الإنسان المسلم حياته لله، يعني الرياضة نعم يمارسها لكن الرياضة ليست هدفا وليست غاية يصرف جهده كله لها وينسى كل الأمور الأخرى، إنما الرياضة وسيلة، وسيلة لتنشيط البدن، وسيلة لتنشيط أيضا العقل والذهن، وسيلة لجسم سليم، وسيلة للتنشيط والترويح، وسيلة من الوسائل المستخدمة في هذه الحياة. لكن يجب ألا تغفل عن الدعوة إلى الله، وبخاصة يجب أن يعني أن ينشط فيها من المنسوبين مثل ما ذكر نايف، من منسوب النادي، لاعب في النادي، إداري في النادي، رئيس في النادي، مسؤول، أن يحمل هذا الهم، أن يحمل هم الدعوة إلى الله. بخاصة النادي يغشاه كثير من الشباب حدثاء الأسنان، يعني ناس هم بحاجة ماسة إلى بعض التوجيهات الدعوية، إلى الدلالة على الخير، إلى نهيهم عن الأمور التي تضرهم في الدنيا وفي الآخرة. طيب، من الميادين تجمعات الأسرية. إذن هذه أسرة مصغرة وهذه أسرة وسعة، أسرة مكبرة. الأسرة هذه اجتمع فيها الأم والأب والأبناء فقط، لكن تجمعات أسرية الأعمام والأخوال والخالات والأبناء والأحفاد، يعني التجمعات الأسرية الكبيرة هذه أيضا ميدان من ميادين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والتي يغتنمها الإنسان الذي عنده الهم الدعوي، عنده ذاتية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لو تكرمت أعطوني بعض النماذج أو بعض المناشط التي يمكن تنفيذها في هذا الميدان. تفضل قصي.
نعم، لا شك أنه كلما كثر العدد وخصوصا عندما يكون من ذوات الأرحام والأقارب كلما زادت البركة وزاد الخير.
نعم.
ذلك يعني التجمعات الأسرية فيها أولا صلة الرحم.
نعم.
وهذه
نعم.
واجبة طبعا، وبالتأكيد واجبة على الداعية قبل كل الناس، لأن الداعية قدوة لغيره. فلا شك أن الداعي عندما يكون بين الأسرة يجمعهم بالكلام الطيب والتوجيه الصحيح، وإذا رأى منكرا بسيطا يغيره يوجههم إلى الخير. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبق والإشارة إليه كان يجمع أهله ويعني يستشيرهم ويوجههم قبل أن يوجه العامة ويوجه الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام طبعا خيركم لأهله، خيرنا لأهله، كان يوجه أهله وأهل بيته قبل العامة، لذلك وكان يجمعهم يعني في المنازل وكذلك. فلا شك أن التجمعات الأسرية كما كان كما أشرنا سابقا الأسرة ثم التجمعات الأسرية تأتي ثالثا.
نعم بارك الله فيك. إذا هي فرصة لمن عنده ذات الدعوة، فرصة لمن يحمل هم الدعوة، أن أغلب أقاربه مجتمعون، أنهم مجتمعون، هذه فرصة لأن يبلغهم الدعوة إلى الله، لأن يدلهم على ما ينفعهم، لأن يحذرهم مما يضرهم من ذلك. أماكن الدراسة والعمل، أيضا الطالب في مكان دراسته مع زملائه الذي يحمل هم الدعوة، ليس شرطا أن يكون بليغا، أن يكون عالما، أن يكون حافظا، أن يكون كذا وكذا، لا، ولو بالأشياء اليسيرة، لأن الطالب يرى من زملائه ما لا يراه الآخرون. الزملاء في بينهم يتحدثون يتكلمون ويسر بعضهم إلى بعض في بعض الأمور التي تحتاج إلى شيء من التوجيه، تحتاج إلى شيء من الأمر بالمعروف وشيء من الأمر النهي عن المنكر. وكذلك الموظف في مكان عمله أيضا يغتنم هذا العمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. القرى والهجر والبوادي أيضا مجتمعات صغيرة تكون فيها فرصة للحديث مع الناس، التقاء بهم، توجيههم. وقد تكون منكرات في هذه الهجرة في هذه القرية معروفة ومحصورة، إذن هي فرصة لنهيهم وتحذيرهم من هذه الأمور. اجتماعاتهم قد تكون يعني تكون بشكل سهل مبسط، إذن هي فرصة لمن يحمل ذاتية الدعوة أن ينشط في هذا المجال. أيضا الحي وهو المدينة، الحي يكون له متقاربون، قد يتزاورون، قد يكون لهم يعني لقاء يعني محدد في الأسبوع أو في الشهر يلتقي على الحي، سواء الرجال مع بعضهم أو النساء مع بعضهم، فهي فرصة لمن يحملها من الدعوة. ونحن لما نتكلم في هذه الحالة عن ذاتية الدعوة، طبعا هي عند الرجال وعند النساء، تكون عند هؤلاء وعند هؤلاء، ليس فقط الكلام محصورا على النساء. طيب دعونا ننظر إلى عناصر التأثير في الآخرين، ويعني عناصر التأثير في الداعية، يعني الداعية إلى المدعو. هناك أمور كثيرة تكون سببا في التأثير، لو خدناها بشكل سريع إن سمحتوا لي بس أخذها أعرضها كذا يعني كاملة. إذن هذه أشياء يعني مؤثرات من الداعية إلى المدعو في الدعوة الله سبحانه وتعالى. منها المحبة، إذا وجدت المحبة في القلب من المدعو للداعية أصبح عامل من عوامل التأثير، القدوة العملية، يكون الداعية قدوة للمدعو، الإقناع العقلي والمحبة والحجة العملية، يكون عنده أسلوب في الإقناع، هذا مؤثر من المؤثرات. التفاعلات الدعوية، التشويق في الطرح، هذه كلها أساليب مؤثرة في دعوة الداعي في المدعو لاستجابة الأمر. إذا لو أخذنا أمرا آخر وما يتعلق بوسائل اكتساب الذاتية، كل ما مضى احنا نتكلم عن إيش؟ عن ذاتية الدعوة. ذاتية الدعوة هي طبعا أمر يهبه الله سبحانه وتعالى ما يشاء، لكن يمكن يكتسب؟ ممكن الإنسان يربي نفسه على هذا الأمر؟ نعم ممكن، لأن قد يكون الإنسان في وقت من الأوقات ليس عنده هم دعوي، ما يحمل ذاتية الدعوة إلى الله، لكن يستطيع أن يكتسبها بأمور. دعونا ننظر إلى الأمور، وإن يعني سمحتوني عرضها واحدا تلو الآخر من أجل أن يعني نأخذ ولو جزءا منها. عندنا الدعاء، الدعاء يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله يعني يحمل ذلك الهم، يجعله من الدعاة المخلصين، من الأتقياء العاملين، من يعني الناس الذين يحملوا هذا الهم. تميز الإيمان والتفوق الروحاني، إذا قوي الإيمان كان عنده هم دعوي ولا لا؟ لعند هذا من عمل الخير، زاد العلم والرصيد الثقافي، أصبح عند زاد العلم والعلم يرفع صاحبه ويؤثر في عمله، ومعرفة فقه الدعوة والعمل الإسلام، استشعار واحتساب الأجر، اللي يستشعر الثواب على على هذه الدعوة يدفعه إلى القيام بهذه المهمة. تدبر في سير الدعاة والمصلحين، الدعاة والمصلحين من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين وغيرهم من سلف هذه الأمة عندهم هذا الأمن، فإذا استشعر دعوة إذا استشعر سيرهم ففي هذه الحال يعني يدفعه إلى يعني الاقتداء بهم، استشعار أن الجنة محفوفة بالمكاره كذلك، لأنه حتى يهون على نفسه إيش ها المشقة اللي تحصل له بذلك، حمل هم الدعوة المعايشة الجماعية، لأن عايش الناس وحسب واقعهم وحاجتهم إلى الدعوة الله سبحانه وتعالى، فإنه في الحالة هذه يعني عمل. هناك بعض النماذج بس أذكرها، ذكر دعوة بكر الصديق اللي أسلم على كما ذكر أسلم على يده في يوم واحد 5 من 10 المبشرين بالجنة، في اليوم اللي بعده أسلم على يده أيضا مجموعة، مصعب بن عمير ما شاء الله أهل المدينة كلهم أسلم على يده، والدواء غير ذلك الكثير والكثير نماذج وقفنا عندها هي كثيرة جدا، ولعلنا في هذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.